مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أنا حدثتكم في المرة الماضية عن الملائكة، وقلت في ملائكة للتأمل والتسبيح وملائكة للخدمة. ملائكة للتسبيح زي السيرافيم اللي قالوا قدوس 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 في أشعياء 6، وزي ملائكة للخدمة زي قول الكتاب أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. ففي ملائكة للخدمة، ملائكة للمعونة وللإرشاد وللحفظ، زي مثلا ملاك الرب حال لحول خائفيه وينجيهم، ملاك للحفظ، زي الملاك الذي نجى دانيال من جب الأسود، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود، زي الملاك اللي أخرج بطرس من السجن واللي هز أزاسات السجن أثناء ما بولس وسيلة كانوا مسجونين. يعني في ملائكة كثيرة للخدمة مرسلة للخدمة، في ملائكة بتنقذ من ضيقات، ملائكة بترسل طعام لناس جوعانين، ملائكة بتنقذ في الحرب زي الملائكة التي أنقذت السامرة في ملوك الثاني إصحاح 6، زي الملاك الذي ضرب من جيش سنحاريب 185,000. ودي تورينا قوة الملائكة. يعني نحن لا نحتاج إلى ملائكة كثيرين للإنقاذ، يكفي ملاك واحد يعمل أعجيب. ملاك واحد، يعني ملاك واحد ضرب 185,000 من جيش سنحاريب، ملاك واحد ضرب جميع أبكار مصر الملاك المهلك في ليلة واحدة. فما نحتاجش الملائكة كتير، لأن الملائكة مقتدرين قوة، يستطيعوا يعملوا أعمال كبيرة جدا. في ملائكة أيضا للتبشير، لأنهم يحملوا البشرة، زي الملائكة الذين بشروا بميلاد المسيح، بشروا الرعاة قالوا ها نحن نبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، زي الملاك اللي بشر مريم العذراء، زي الملائكة الذين بشروا بقيامة المسيح موجودين كثير في القيامة، زي الملائكة اللي كانوا موجودين أثناء الصعود في أعمال واحد وقالوا للتلاميذ إن المسيح يجي تاني. في ملائكة سيحضرون مع الرب في مجيئه الثاني، بيقول سيأتي في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. في ملائكة وقوف أمام الرب بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين. ملائكة موجودون في السماء يفرحون بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. فالملائكة يشاركون البشر في الفرح، وأيضا يبحثون عنهم ويتشفعون فيهم. في رؤساء ملائكة، يعني جبرائيل أحد رؤساء الملائكة، رفائيل أحد رؤساء الملائكة، الرئيس العام للملائكة كلهم هو ميخائيل. ميخائيل ورد ذكره في رسالة يهوذا الرسول غير الإسخريوطي، وورد ذكره في دانيال النبي، وورد ذكره في سفر الرؤيا. وميخائيل هو الذي سيهزم الشيطان في آخر الزمان. بيقول في سفر الرؤيا أبصرت حربا في السماء ميخائيل وملائكته، بيحاربوا إبليس وملائكته، وأخذوا وطرحوا في أتون النار. لذلك إحنا دايما بناخد صورة أو أيقونة الملاك مخيل وهو دايس على الشيطان وفي ايده سيف. طائفة الكاروبيم من الملائكة هي اللي وردت في سفر حزقيال النبي مشبهة بالأربعة حيوانات غير المتجسدين. يقول لقيتم على بكرات وفيها الأربع الحيوانات. اللي يقرأ فيكم سفر حزقيال يجد هذا الارتباط الكبير بين الكاروبيم وبين الأربعة حيوانات. السرافيم لم يرد عنهم ذكر إلا في أشعياء 6، المرة الوحيدة اللي ورد فيها اسم السرافيم. الكاروبيم له ذكر كثير جدا في الكتاب المقدس، حتى إن تابوت العهد كان عليه 2 من الكاروبيم متصلين بهذا الشكل بأجنحتهم، عاملين زي كيرف كده. وكان الهيكل وخيمة الاجتماع عليهم صور من الكاروبيم باستمرار، فكان الكاروبيم من الملائكة المصاحبين للبشر، لأن الكاروبيم بتوع ملء المعرفة وممكن يرشدوا كثيرين. وقيل في قصة القديس أبا مقار الكبير أن كاروب كان يرشده. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، الشيطان نفسه كان من طبقة الكاروبين. هؤلاء الملائكة عبارة عن أرواح يستطيعون الانتقال من السماء إلى الأرض في لمح البصر، يستطيعون أن يفعلوا أشياء كثيرة قوية وأعاجيب. ولذلك قيل عنهم في المزمور 103: باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. فهم دائما مشهورين بالطاعة. هؤلاء الملائكة لم يسقطوا لأنهم كللوا بإكليل البر بعد أن اجتازوا فترة الاختبار، وفترة الاختبار كانت فترة سقوط الشيطان. فسقط معهم سقط، والباقون تكللوا بإكليل البر. إكليل البر يعني لا يسقطون بعد ذلك. إكليل البر بالنسبة للبشر يأخذونه في ذلك اليوم، في اليوم الأخير بعد ما تنتهي الحرب. وورد عن ديف تيموساوس الثانية إصحاح 4 لما بولس الرسول بيقول: جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل للبر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل، وليس لي أنا وحدي بل بكل الذين ينتظرون ظهوره أيضا. فأول ما الإنسان يتكلم بإكليل البر يبقى لا يخطئ أبدا، القابلية للخطية تنتهي، ويتكلل بالبر يعني لا يمكن أن يخطئ فيما بعد. ولذلك ملكوت السموات لا يدخله نجس ولا رجس، إنما يدخله أولئك الذين تكللوا بإكليل البر، لأن مش ممكن في أورشليم السمائية توجد نجاسة أو خطية أو قابلية للخطية أو رغبة في الخطية أو إمكانية للخطية. تكللوا بإكليل البر يعني دخلوا في العصمة التي لا تخطئ فيما بعد. الملائكة بعيدون عن أعمال الجسد كلها. ولما المسيح سأله الصدوقيون الزواج والحاجات دي في السماء يعني بعد القيامة، أنهم لا يتزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. كملائكة الله في السماء يعني بعيدين عن كل حاجة جسدانية، لأن زي ما قلنا أن الإنسان سوف لا يقوم بجسد مادي، يبقى كل الأمور الجسدانية بعيدة في السماء، يكونون كملائكة الله في السماء. وهؤلاء باستمرار يعاينون وجه الله كما ورد في متى 18 عن الأطفال، لأن ملائكتهم في كل حين يعاينون وجه أبي الذي في السماوات. ملكوت السماوات سيكون من هؤلاء من الثلاثة: الله والملائكة والقديسون، هم دول أعضاء ملكوت السماوات، الله والملائكة والقديسون، غير كده يبقوا في الظلمة الخارجية. عدد الملائكة كتير جدا لا نستطيع أن نحصيه، احنا بنقول ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. الربو 10,000، 10,000، 10,000، يعني مئات الملايين. عدد الملائكة كتير جدا جدا ما نستطيعش ان احنا نحصيه، واحيانا نقول الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية، يعني لا نستطيع ان نحصي اعداد الملائكة. تصوروا لما يأتي الرب في مجيئه الثاني في ربوات قديسيه ومعه ملائكة القديسين، هيبقى ايه اللي على السحاب اللي موجود؟ المسيح جاي ومعه هذه الأعداد التي لا تحصى من الملائكة وأيضا من القديسين في مجيئه الثاني، يصحبون الرب في مجيئه الثاني. الملائكة أيضا من وظائفها أنها ممكن أن تحمل أجساد الأبرار، أرواح الأبرار حينما ينتقلون من العالم. في لوقا 16 لما بيتكلم عن قصة الغني ولعازر بيقول مات الغني ودفن، ولعازر مات وحملته الملائكة إلى أحضان إبراهيم. إذن ممكن أن الملائكة يحملوا أرواح الأبرار. الكتاب لم يذكر ملاك موت معين، يعني كلمة عزرائيل مش موجودة في ال يعني ملاك عزرائيل دي مش موجود في الكتاب المقدس، ما تخافوش من عزرائيل. لكن لو جالكم ملاك ساعة الموت بعد عمر طويل ده يبقى بركة كبيرة، لأن الملائكة بتيجي تحمل أرواح الأبرار. ربما الشياطين تتخاطف أرواح الأشرار وتجذبهم معاهم إلى الجحيم. ملاك موت ما جاتش في الكتاب المقدس، ملاك الموت دي ما جاتش، هي الناس بيحاولوا يستنتجوها لكن هي ما جتش. بس للأبرار حملته الملائكة، حملته مش يعني طلعت روحه، لا، يعني روحه هي اللي طلعت، وبعد ما طلعت شالوها ووصلوها. وقد قرأت عن القديس الأنبا آمون أب جبل نتريا إن في يوم من الأيام كان القديس الأنبا أنطونيوس موجود وسهم كده قليلا وتلاميذه شعروا انه شاف رؤيه. قالوا له ايه يا ابانا الحكايه؟ قال لهم رايت روح الانبا امون تحمله الملائكه وسط التهليل، الملائكه حاملينه بالتهليل. الملائكه يظهرون في هيئه البشر احيانا، يعني بيظهروا كهيئه البشر، دي نسميها ظهورات، لأن هم كأرواح لا تستطيع أن تراهم. هناك ملائكة تملأ الكنيسة، وهناك ملائكة في المذبح حول المذبح والذبيحة ونحن لا نراهم. وإن احنا بنقول عن الكنيسة إنها بيت الملائكة، بنقول شيرتك إكليسية إبقي إنتيني أنجيلوس في زكسولوجية باكر، السلام للكنيسة بيت الملائكة. فالكنيسة مملوءة بالملائكة لكننا لا نراهم، حينما يظهرون يأخذون شكل إنسان في غالبية الأحوال. ظهر الملائكة بالنسبة لأبينا يعقوب في سلم واصل بين السماء والأرض، وهذا دليل على شفاعة الملائكة وأنهم صلة وسط بين السماء والأرض، يصعدون ويهبطون، وكما يقول البعض في تأملاته أنهم يصعدون بصلوات الناس وينزلون حاملين طلباتهم. وبعدين تجد كلمة لطيفة عن الملائكة في حديث السيد المسيح مع نسانائيل، فقال له لما نسانائيل المسيح قال له أنا رأيتك تحت التينة، فقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا. الحق الحق أقول لكم من الآن يرون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. ملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يمكنكم أن تقرأوا شيئا عن الملائكة في سفر الرؤيا عشان تاخدوا فكرة عن الملائكة والقوات السمائية، وخصوصا الملائكة الذين حول العرش. هناك ملائكة أيضا للإنذار وللعقوبة. أحسن الناس لما يشوف واحد طيب يقولوا ده زي الملاك. هو فعلا الطيب يبقى زي الملاك، والإنسان الحازم الشديد يبقى زي الملاك برضه، لأن في ملائكة في منتهى الحزم والشد ويعاقب ويبقوا ملائكة. يعني الملاك اللي رفع سيفه على أورشليم ونزل منها 30,000 ده مش ملاك. تقول لي لازم يبقى طيب، ما فيش حاجة اسمها طيب. في أمر الله قال له انزل اخبط، انزل اخبط. الملاك اللي أهلك كل أبكار مصر ما كانش ملاك، ملاك للطيبة وقت وللعقوبة وقت. من ملائكة الإنذار والعقوبة الملائكة السبعة الذين ورد تبويقهم في سفر الرؤيا. يقول بوق الملاك الأول، بوق الملاك الثاني، وفي كل بوق تحدث عقوبات شديدة جدا وآلام وضيقات على الأرض. دي في اليوم قبل اليوم الأخير. يعني الناس اللي بيفتكروا اليوم الأخير خلاص قرب وجاي بعد كذا سنة، ما فيش لغاية دلوقتي تحقيق للنبوءات. يعني الملائكة السبعة الذين بوقوا ووردوا في سفر الرؤيا، مش يعني أرى لكم عنهم حاجات تخوف، يعني مش معقول أبدا. شوف بيقول إيه رؤية 8، بيقول بوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقي على الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. احترق كل عشب أخضر ده قبل المجيء السابق. ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر، فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح إلى آخر كلام صعب. دون ملائكة، يعني الملائكة يطيعون أمر الله أيا كان. في ملائكة للبشارة وملائكة للإنذار وملائكة للعقوبة وملائكة للإهلاك وملائكة للتخليص. المهم إنهم ينفذون مشيئة الله. ولكن الملائكة لهم جمال خاص، لهم جمال خاص. أو حينما يظهرون في هيئة جميلة جدا. ومن جمال الملائكة العجيب أن استفانوس قبل استشهاده على طول بيقول ان كان وجهه كوجه ملاك. كان وجهه كايه؟ كوجه ملاك في اخر سفر الاعمال الاصحاح 6. اداء وجهه كانه وجه ملاك. ومن جمال الملائكة ان شعب سادوم ارادوا انهم يعتادوا عليهم، يعني فتنوا بهم جسديا حتى. ودي تورينا ان العثرة احيانا تأتي من داخل الانسان نفسه، مش من ان غيره اعثره. اهل سادوم اعثروا من ملائكة، والملائكة عليهم ذنب. تعب في انفسهم هم، مش في اللي اعثروا منه. هؤلاء الملائكة ملائكة منيرون. ملائكة ايه؟ منيرون. والكتاب قال لنا انذار كبير جدا. الانذار ده قال ايه؟ قال ان الشيطان يستطيع ان يغير شكله الى شكل ملاك من نور. يغير شكله الى ايه؟ منظره الى شكل ملاك من نور عشان يخدع الناس. ولذلك كان القديسون اذا ظهر لهم في رؤية احد في شكل ملاك لا ينخدعون بسرعة انه ملاك. ربما يكون شيطان ظهر في هيئة ملاك لكي يخدعهم. قبل ما نخش في الانسان نقول ايه طبيعة الانسان وازاي اختلفت. يعني ربنا خلق مخلوقات مادية ومخلوقات جسدانية. المخلوقات المادية زي الشمس والقمر والنجوم مجرد مادة تسير بغير إرادتها بقوانين. وخلق مخلوقات جسدية لها جسد ولها نفس بتحس وبتتحرك لكن ليس بقوانين فلكية زي الفلك، إنما بإرادتها أو بإرادة غيرها. وخلق الملائكة أرواح. وبعدين لما خلق الإنسان خلقوا تشكيلة من كل دول، فيه الروح فيه الجسد فيه المادة. الملائكة لهم عقل وإرادة وروح، هو لها عقل وإرادة وروح. يتميز بها عن الحيوانات اللي لها جسد فقط، ولكنه ليس مثل الملائكة، لأن الملائكة أرواح من غير هذه الأجساد المادية. وفي المزمور الثامن، مزمور المشهور اللي بيقول أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، بيقول الإنسان يعني أنقصت قليلا عن الملائكة، لكن السيد المسيح كان أعظم من الملائكة. هذا الفرق، الملائكة وضع متوسط. فالإنسان له إرادة وله عقل وله روح وله ضمير وله جسد يجمع بين المادة والروح. والضمير الذي أعطي للإنسان ليس هو صوت الله في الإنسان. يعني ناس كتير بيغلطوا ويقول لك الضمير ده صوت الله في الإنسان، التعبير ده غلط، لأن ساعات الإنسان ضميره بيخطئ. فما دام بيخطئ يبقى الضمير ليس صوت الله، إنما صوت من الله. يعني ربنا صوت وضعه ربنا، يميز به بين الخير والشر بقدر الإمكان إذا كان ضميرا صالحا. يعني الآية المشهورة اللي موجودة في يوحنا 16 آية 2، تأتي ساعة وقد أتت الآن يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، فده ضميره مستريح أن يقتلكم. يبقى ضمير هنا مش ممكن نقول ده صوت الله، ضمير منحرف مريض. الضمير هو صوت من الله لكن ليس صوت الله. والضمير تؤثر عليه الثقافة والمعرفة كل ما الإنسان يعرف أكتر كل ما ضميره بيتغير، سواء المعرفة معرفة خاطئة أو صحيحة. يعني المعرفة الخاطئة تقود الضمير للخطأ، والمعرفة الروحية تقود الضمير إلى الخير. ممكن الضمير بيتأثر بالمعرفة، يتأثر بالتوجيه يمينا كان أو شمالا، يتأثر بالعاطفة وبالانفعال. بالعاطفة زي واحد مثلا أو واحدة بتحب ابنها أو بنتها، من أجل هذا الحب تعمل أي عمل وجايز يكون غلط وضميرها يساعدها. زي أي إنسان بيحب واحد ويرتكب جريمة لكي ينقذه، أو يرتكب أي خطية لكي ينقذه وضميره يكون مساعده، أو تلميذ بيغشش زميله في الامتحان وضميره مساعده أنه بينقذ واحد. الضمير ممكن أن يخطئ ويصيب، والضمير يمكن أن يكون ضميرا واسعا يبرر أمور كثيرة ويبلع الجمل، وممكن أن يكون ضميرا ضيقا يظن الخطأ حيث لا يوجد خطأ، أو يضخم من قيمة الأخطاء، أو يظن أن كل اللي قصده غلط. وهذا نسميه الضمير الموسوس، الضمير الموسوس الضيق اللي يفتكر أنه غلط هنا ويفتكر أنه غلط هنا ويفتكر، بل يضخم من الأخطاء لدرجة أنه أحيانا يفتكر أنه جدف على الروح القدس ويبكي ويتعب، وممكن ضميره يجيب له كآبة، أو يظن أن خطيته لا غفران لها. ضمير ضيق موسوس. أما الضمير الصالح فهو مثل ميزان الذهب أو مثل ميزان الصيدلي، دقيق جدا يميز بين الخير والشر، لا يتسامح مع الخطأ بضمير واسع، ولا يضيق على نفسه ويظن أنه أخطأ حيث لا يوجد خطأ. في ناس بيظنوا أن التواضع أنه يقع في الضمير الضيق، كله يقول أنا أخطيت أنا أخطيت أنا خاطئ أنا خاطئ أنا مش نافع، ده ممكن يجيب له كآبة، وبرضه ميزان مش مظبوط، ميزان مش مظبوط. الإنسان أيضا له عقل، وعقله أيضا قابل للنمو، وعقله ممكن أن يخطئ وممكن أن يصيب وممكن أن يتردد بين الخطأ والصواب. كلها قوة موجودة داخل الإنسان، لكنها قوة متحركة يمينا أو شمالا. لما الإنسان يرشده الروح القدس يستنير ضميره بالروح القدس، فيصبح ضميرا مستنيرا روحيا، ويستنير عقله بالروح القدس فتصبح أحكامه أحكام سليمة، ويرشده الروح القدس إلى كل الحق، لأن عقله لوحده غير كافي. عقل الإنسان أيضا محدود، ما يقدرش يدرك كل شيء عن ربنا، فلذلك الله لكي يسدد هذا الضعف أرسل الوحي لكي يكمل نقص العقل، ولكي يكمل نقص الضمير، ولكي يصحح المفاهيم في كل الطرق ويرشد. يبقى الإنسان يرشده العقل، يرشده الضمير، يرشده روح الله. أيضا الإنسان فيه الروح التي على صورة الله ومثاله، وروحه ممكن ترشده إذا كان إنسانا روحيا. وزي ما بيقول الكتاب لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان السكن فيه، وبيقول إن احنا بالروح نستطيع أن نفحص كل شيء حتى أعماق الله. يبقى فيه قوة موجودة في الإنسان، الروح، العقل، الضمير، إرشاد الروح القدس، كل دي قوة موجودة في الإنسان لو استطاع أن يستخدمها. أنا فاكر زمان في بداية السبعينات على ما أظن ألقيت محاضرة عنوانها طاقات الروح، إزاي روح الإنسان لها طاقات ضخمة جدا في حد ذاتها كروح. ولذلك مجموعات زي مجموعات اليوجا وبعض البوذيين والهندوس يستخدمون القوة الطبيعية للروح البشرية فتستطيع أن تعمل أعمال قوية جدا. ده الروح البشرية العادية بكل إمكانياتها، لأن ربنا كل روح خلقها أعطاها إمكانيات. حتى الشيطان كروح وأصل ملاك له طاقات عجيبة جدا ممكن يعملها، ممكن يعمل قوات وعجائب زي ما هيعمل مع الأنتي كرايست ضد المسيح في المرحلة الأخيرة من العالم. قوات، يعمل قوات وعجائب بكل قوة الشيطان وبكل خديعة الاسم في الهالكين، لأن الشيطان قوي، روح قوي. كذلك الروح البشرية لها قوة ولها تأثير. حتى الناس اللي بيشتغلوا في التنويم المغناطيسي بقوة روحه بينيم اللي قصاده، لكن جايز أثناء النوم يستغل الأمر وشياطين تخش وتقول لهم أنا فلان وأنا علان وتلخبط الموضوع. لكن في إنسان له قوة في روحه يستطيع يؤثر على أرواح غيره، قوة في روحه. الناس بتوع اليوجا وغيره بيدربوا الروح البشرية كيف تصل إلى قمة إمكانياتها وكيف تستخدم كل طاقاتها. ده موضوع طويل مش وقته. روح الإنسان هي التي خلقت على صورة الله ومثاله، ولذلك روح الإنسان روح عاقلة، روح حكيمة، روح خالدة. وحينما خلقت كانت روحا نقية بارة بسيطة لا تعرف شر. الإنسان مشكلته أنه دخل في ثنائية الخير والشر أول ما أكل من شجرة معرفة الخير والشر، وأصبحت هذه الثنائية تتعبه في حياته، وأصبح في صراع بين الجسد والروح وبين الخير والشر. نكتفي بكده، تفضل.